الثالثة.
أنا ذو قلب ضعيف، أصبت بضعف الحال، لذلك قد أغلقت الكتاب وعدت إلى نفسي مرة أخرى، ورأيت أنني بلطف من الله عز وجل أصبحت بصحة وعافية، وأنا لم أكن أعاني من أي شيء، فكل الذي حصل معي لم يكن ليحصل إلا نتيجة لتوصيات وتعليمات نور عيون حضرة بهاء ولد فقط. يعلم سلطان العلماء أن الباري عز وجل قد جعل رزقنا وأسباب عيشنا من وراء عمل الكتاب، وهذا العمل صيته أكثر من فائدته شكرا لله، ولكن ليس من اللائق أن يسيء الآباء الظن والشك بهذا العبد الفقير بسبب هذه المكائد كلها. وبالتالي فجلال الدين الولد الصغير لا تعلق له بمسائل الكتاب نهائيا. أرجو أن تعملوا على نصيحته ليكون أكثر جدية والتزاما.
السلام عليكم يا أبي، وعلى أستاذ الكتاب.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا بني، هل أخبرت والدك المحترم بما تصرفته معي في الأمس؟
أنا سعيد أن وجهكم عاد إلى لونه الطبيعي، ولكن لا يزال هناك بعض الإصرار
في هذا. اذهب يا جلال الدين.
حسنا.
كان لتصرف جلال الدين جانب حسن، وهو التشرف برؤية أهم أستاذ كتاب في منطقة بلخة كلها، وهو أنت يا أستاذ.
شكرا لكم.
جلال الدين ما يزال طفلا، سأدعو الله أن يهبني حلا لأمنعه أن يسبب لكم المشاكل، وكما تعلم حضرتك هذه مرحلة طيش الأطفال، فلا تهتم به كثيرا وأنا سأتكلم معه.
حسنا، اسمحوا لي.
جزاكم الله خيرا وأطال عمرك.
بالإذن من حضرتك.
قصر المملكة غورغانج.
إن السلطان نائم.
هل ارتاح الآن بالكم؟ تعلنون الحرب على جنكيز وتنعمون بالنوم؟
الحرب؟
أليس إغراق رسل جنكيز في جيحون هو إعلان للحرب؟
ماذا تقول يا جلال الدين؟
تركان وولي العهد قد أغرقوا جميع رسل جنكيز في الماء، أغرقوهم مغلولين، وأنتم هنا لازلتم نائمين.
لقد أرسلت ديوان بيجي إلى جنكيز حاملاً للهدايا والأطايب والمكاتب لأمنع وأرد أي حرب مع المغول، لكن يا ويلنا، أبطلت أمي كل شيء قبل وصول ديوان بيجي، تصرفت دون العودة إلي وأخذ اعتباري، والآن ماذا سيقول ديوان بيجي؟ ملك خوارزم يرسل الرسل ليقدم الاعتذار لنا، وفي نفس اللحظة يقتل رسل جنكيز القادمون إلينا. يا أمي، أي سلطان يجب عليه أن يقتل أمه حتى يحافظ على ملكه؟ كان عملك سيئا يا أمي. نحن مقبلون على فتنة كبيرة، تلك الفعلة التي قامت بها توركان والغلام اليوم ستأتي على الأخضر واليابس قريبا جدا.
اهدأ يا أبتاه، الوقت مبكر على اليأس من تدبير ديوان بيجي، فهو رجل بليغ.
الحرب حتمية يا جلال الدين، لا تمنعها فصاحة ديوان بيجي وحكمته أبدا، ولا أي أمر آخر.
لم أرك بهذا القدر من اليأس والإحباط. إذا كانت الحرب حتمية فيجب أن نحارب، وأنتم قد حاربتم من قبل يا أبي.
نعم حاربت، وأشد حرب خطها كانت ضد مجموعة صغيرة من المغول، قوم متعطشون للحرب، لا يرحمون امرأة ولا شيخا ولا طفلا.
إذن فلماذا قد أمرت بقتل تجارهم في أطرار؟
لقد كانوا جواسيس متنكرين بلباس التجار، ولكن هؤلاء الأربعة كانوا رسل سلام لا أكثر، وجنكيز يعرف الفرق بين الاثنين جيدا، وإلا لما أرسل رسل سلام يحملون رسالته.
جامع بلخ.
لا أعلم ماذا أقول ولا كيف أقوله حتى يفهمني الجميع، وكي لا يحصل أي التباس، عندما يذبحون 300 تاجر ليلا وهم من دولة مجاورة لنا، ويملؤون بيوتهم وخزائنهم من عرق العامة، فلتعلموا أيها الناس كل العلم أن أركان عرش السلطان مبنية على أكتافهم، مع كل الجيوش الجاهلة من حوله، مع كل مفتشيه وكل مكاسيه. كل هذه الأرض اليوم هي إقطاع للسلطان من الضرائب التي اقتطعوها منكم بالقوة، فأقاموا جيشاً لرد ومواجهة الأعداء، لكنهم اتخذوكم أنتم أعداء لهم. أعلم أن آذان السلطان حاضرة هنا ويسمعون كلامي هذا، فيا آذان السلطان أقول لكم لا تخونوا وظيفتكم وانقلوا له إن رسول الله قد قال ويقول له: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع ابقوا أنتم هنا، واذهب أنت إلى البيت.
حسن أبي.
أشعت الفوضى في المدينة يا سلطان العلماء بهاء الدين ولد.
لقد أخبروني أن قاضي القضاة الجديد ينتظرني في دار الربيع ليراني، وقد تعجبت كثيرا من تغير الزمان وتقلبه، لم يستدعني قاضي القضاة كي أحضر لعنده، بل جاء هنا بنفسه.
لقد أوصل الأنبياء بالتواضع.
لا شك في ذلك، ولكن من قال إن التحامل على خلق الله ورفع السيف على عواتق الشباب والتعدي على أعراض أهل المدينة ومنازلهم هو نوع من التواضع؟
تلك بدايات تنظيم المدينة، إن لم نقم بها فلن تهدأ المدينة.
إن هذا العمل هو للأمراء والحكام فقط، أما يا قاضي القضاة فعليكم
الالتزام بعملكم.
وهذا بالضبط ما أسعى إليه. أنا ملتزم بعملي، ولكنكم لا تلتزمون بعملكم. عالم واعظ مثلكم، ما يليق به ويكفيه هو موعظة المسلمين وكيفية تعليمهم وتعريفهم بأحكام دينهم وأمور كهذه، كما أن عملي كقاضي القضاة في بلخ المعين من قبل السلطان محمد ملك خوارزم هو القضاء والحكم في الدعاوى والأمور العالقة بين المسلمين.
كان في هذه المدينة قاضي قضاة من قبل ومجموعة أخرى من القضاة، ولكنهم كانوا مشغولين بأمور وقضايا أخرى ولا يرضون بأية أموال من الرعية. واعلموا أن الناس هنا تقبل الرأي الحكيم والصادق من القاضي الصادق.
وذاك القاضي الصادق هو سلطان العلماء وهو أنتم.
نعم بدون شك. معيد الدين.
نعم يا سلطان العلماء.
لدى حسن سربندي ولد طيب وخلوق ومؤمن يناسب ابنتكم كثيرا، أريد أن تزوجوها إياه.
سمعت أمر سلطان العلماء بقلبي، وسيتم ذلك قبل الجمعة القادمة.
بالإضافة إلى القضاء الذي يطلبه الناس من بهاء ولد، فهم يسمعون لمثل هذه النصائح أيضا، فهم يعتبروننا جزءا من أنفسهم لأن همهم متصل بنا كالجلد بجسمنا. يمكنك الذهاب. فالرعية تعلم أن كل حركاتنا وكل كلامنا هو ضروري لدنياهم وآخرتهم. اصعد اليوم على المنبر واطلب أنت من جميع الناس بأن يؤدوا زكاتهم إليك وأن يرجعوا إليك للحكم في دينهم وكل مشاكلهم، وأنا سأخلع المنصب بكل سهولة كشرب الماء.
أحسنت، وهذا كلامي بالضبط.
وبالنسبة للرعية فهي لا تتبع أوامر حد سيف السلطان، بل تتبع أوامر قلوبها وإيمانها كما تبعتها سابقا وستظل تتبعها.
دعني يا بهاء الدين ولد أقول لك الكلمة الأخيرة، غادر بلخ. اسمع يا شيخ، اعتبروا أن هذا حكم السلطان محمد ملك خوارزم تسمعونه الآن على لساني، وبغض النظر فإن حكم العقل يقتضي أن تغادر بلخ الآن حتى لا يتجرأ أحد من معارضيكم وكارهيكم لا قدر الله على انتهاك حرمة لكم. أنصحك بالابتعاد كثيرا قدر استطاعتكم عن مملكة السلطان هذه. اذهبوا بعيدا فقد تغضبون من كلام اليوم، ولكن ستعلم فائدته عليك يوما ما. وأمر آخر لا يعلمه السلطان ولكني أعلمه، وهو أن هجوم المغول سيكون قريبا جدا. ولو كنت مكان بهاء الدين ولد لتركت بلخ وذهبت بعيدا.
قال إن عالم العداوة أضيق من عالم الصداقة، لأنهم يفرون من عالم العداء إلى عالم الصداقة، وكذا عالم الصداقة ضيق بالنسبة لعالم تحذف فيه الصداقة والعداوة، والصداقة والعداوة والكفر والإيمان موجبة للثنائية. قصر غورغانج. يرى أحدهم في منامه أنه أصبح ملكا وجالسا على العرش، والغلمان والحاجبون والأمراء واقفين حوله، ويقول: كان يجب أن أكون أنا الملك ولا ملك آخر غيري. كان يقول ذلك في المنام، وعندما استيقظ من النوم ولم يرى أي أحد غيره في البيت، كان يقول ويردد: أنا ولا أحد غيري أبدا.
لا يصطاد الجنكيز خان في النهر الجاف، إنه يفكر كثيرا في كل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها، فتكون قراراته قطعية وصريحة.
ولكن بالرغم من ذلك، فإن سكوته عن قتل رسله أمر مثير للريبة.
إذا كان السلطان يعلم أن هذه الحرب حتمية، فلماذا لا يستبق بذلك؟
وكأن السلطان يعلم أن آخر آماله لا أمل ولا سبيل إليها، ولكنه لا يستطيع تقبل ذلك أبدا.
ألا يوجد أخبار جديدة من ديوان بيجي؟
لا يوجد.
لقد أتيت لأرى السلطان من بخارى حتى وصلت العاصمة، ولكن لم يتيسر ويتسنى لي اللقاء به. سأقول لكم شيئا وأنا خائف من الأيام القادمة يا جلال الدين. إن الجميع في هذا القصر يعلمون أن ولاية العهد من حقكم بحكم العرف والمصلحة والأحقية أيضا، ولكن لم ينبس أحد بأية كلمة أبدا. الناس في المدن يعلمون جيدا ولن يسكتوا على ذلك. أنا أخجل من أن يصبح اسم السلطان مضحكة في البلاد وما حولها. أنتم تعلمون أن الناس دائما على خلاف مع السلطة ورجال السلطة، فقط ينتظرون الفرصة. أنت شاب قوي ومستعد للعمل، المصلحة هي أن تهيئ وتجهز نفسك. هذه تحفة جلبتها معي من بخارى من أجل مراسم ولاية العهد، واليوم أهديها لك، وهي أثمن وأكبر ألماسة في بخارى، لأنك أنت ولا أحد غيرك ولي العهد الحقيقي في عيني.
إن ولي العهد هو من أمر السلطان بتوليته. لعلكم ظننتم أنني أطمع بولاية العهد. أريد أن تخبرهم وتعلن أن جلال الدين لا يريد ولاية العهد.
إذا أراد الحق تعالى أن يخلق أشياء مختلفة من غرائب وعجائب وحدائق وبساتين ومراتع وعلوم وأصناف متفرقة في هذا العالم، يخلق رغبتها وإرادتها في النفوس لتتجلى هكذا. وكذلك فكل ما تراه في هذا العالم، فاعلم أنه موجود في ذلك العالم.
لقد خفت اليوم من كلام ذلك الرجل الذي كان واقفا معك. هو لا يستطيع أن يؤذيك ويضرك، أليس كذلك؟
إن الله يعلم بنوايا جميع عباده وباطنهم، يقف مع المحقين ويدافع عنهم. انظر إليهما يا جلال الدين، تقول النملة الأولى: انظر إلى هذه النقوش الجميلة التي صنعها هذا القلم، إنها نقوش أجمل من الياس والياسمين. وتقول النملة الثانية: لا، هذه النقوش لم يصنعها القلم، بل الأنامل هي التي كانت تحرك القلم وترسم تلك الحروف. ولكن كليهما على خطأ، وعندما تعودان إلى العش وتستقران ستحكيان ما حدث للحكيم، وسوف يقول لهما إن هذه النقوش الرائعة والجميلة لم يصنعها القلم ولا الأنامل، هي من صنعي الله الذي بأمره كل حركة وسكون.
قصر المملكة غورغانج.
جلال الدين، الآن أنت تريد أن تعاهد أخاك أمام أمك، صحيح؟
لقد عاهدته في السابق أمام الآخرين.
لا شأن لنا نحن بالآخرين. قطب الدين، جلال الدين، أنتما الاثنان من عرق وأصل ودم واحد، عهد أخاك أن تكون وفيا ومخلصا له حتى الموت.
أعاهده على ذلك.
سيكون الدم الذي يجري في عروق أمك هو ثمن نقدك لهذا العهد، هل توافق؟
أوافق.
من الآن إذا أراد أمير من أمراء البلاد أن يعطيك خراج ولايته، يجب عليك إهداؤه إلى خزانة خوارزمي. ابقي يا أجيجك. إذا كنت حقا مهتمة وتخافين على حياة ولدك فانزعي السلطة من قلبه، وإلا فتوقعي أن يجعل الكارهين والأعداء من عينيه ختما على رقبته.
أستاذي العظيم بهاء الدين ولد
السيد برهان، أهلا وسهلا يا عزيزي.
اشتقنا لرؤيتكم كثيرا.
منذ متى عدت من السفر؟
وصلت إلى البوابة يوم أمس بعد الغروب بقليل.
تفضل. هاتي أخبرني عن ذلك الشيخ الأكمل نجم الدين كبرى.
يرسل الشيخ سلامه وتحياته ويدعو لكم بالخير.
وبماذا هو مشغول؟
هو يحدق بالأفق.
يحدق بالأفق؟
لابد أنكم سمعتم بحدث التجار المغول. يقال إنه بسبب عدم كفاءة السلطان ومسؤولي ديوانه وبلاطه، فإن هجوم جنكيز واقع لا جرم، والشيخ الكبير يعيش في خوارزم وسوف يصل إليه التتار المغول بلا شك.
إذن لماذا لا يهاجر؟
يعتقد الشيخ أن المغول كفار والجهاد ضدهم فرض وواجب.
هل هذا حكم؟
لقد فرض ذلك على نفسه. هل تسمح أن أقول شيئا يا سيد بهاء؟ إذا كنتم ترون أن الهجرة جيدة للشيخ نجم الدين كبرى ومناسبة لحاله ووضعه، فلماذا لا تهاجرون أنتم؟
هل تعني أن أهاجر؟
لقد أصبحت قصة جدالك أنت والشيخ كمال الدين قاضي قضاة السلطان جارية على ألسنة كل الناس. إن الموالين الأوفياء لكم وأنتم تعلمون عددهم الذي لا حصر له قد أصبحوا قلقين على حياتك وعلى حياة عائلتك.
سيد برهان، إن أرواحنا جميعا بيده، وحيثما يريد أن يوجهها ويسوقها فلا إرادة ولا اختيار لنا أمامها.
كل ما يمتصه جذع الشجرة يظهر على رأسها أغصان وأوراق وثمار، والتي لا تؤكل وتذبل متى تخفى. وهذه الضجة التي تثار بدايتها هو أن يفهم كلام من كلام، وتعرف إشارة من كلام.
تقدموا.
جلال الدين،
جلال الدين.
كاكا كاكا، أين أنت؟
أنا فاضي، أنا فاضي.
ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بنفسك؟ دعني أرى، دعني أرى يا ولدي، أين وقعت؟ هيا يا ولدي، هيا بنا.
كان الله في عونك يا ابنتي على هذه القطعة من النار التي ربيتها.
لا تتحرك حتى أعود.
لو كنت أنا نارا فها أنا قد انطفأت عندما وقعت في الماء.
ولم تتعلم الأدب أيضا، شكرا لله.
تعال يا بني، تعال.
سيد برهان، أريد أن أودعك وأوصيك بجلال الدين
جلال الدين، ولماذا تريد ذلك؟
لتكون مربياً له.
أكون مربياً له؟ عفواً، ولكن المربي يعني المعلم الذي يعلم أبناء الأشراف، وجلال الدين ابن الأشراف، ولا شك في ذلك، ولكن كوني معلم.
سيد برهان، جلست على كرسي الدرس لسنوات، وأنا اليوم أدعي أنني أعرفك أكثر من معرفتك بنفسك. أنت أفضل مرب لجلال الدين، وأريد منك أن تعلمه وتكون مربيا له. اقبل طلبي.
هذه هي أقل خدمة يمكن أن يقدمها طالب لأستاذه، ولكن لماذا لا ترسله إلى الكتاب؟
لقد أرسلته، ولكنه لا يملك الانضباط، لا يهدأ أبدا ويطمح بالعلا.
كل ما تقوله هو محاسن.
أريدك أن تجعل منه رجلا ذكيا ذا فراسة وصاحب رأي، فأنا أرى فيه تلك القابلية.
يجب أن أدقق في أحواله.
أودعك جلال الدين وأتركه بعهدتك، من اليوم وصاعدا أنت مربيه. سيد برهان، أريدك أن تعيدني بأن تهتم به وأن تحافظ عليه دائما وترعاه حتى بعد الموت.
ولكن
ولا تدع فراسته وذكاءه يذهبان هدرا.
قالوا إن السيد برهان الدين يخطب خطبا جيدة، ولكنه يقتبس الشعر كثيرا في كلامه. قال هو كذا، فهم يقولون إن الشمس جيدة ولكنها تضيء الأشياء بنورها، وكذا فإن تقريض الخطب إظهار لمعانيها، والأشياء تظهرها الشمس، وإمكانية الرؤية تكمن في نور الشمس، فالهدف من نور الشمس هو أن تظهر الأشياء.
سأعطي هذه للطفل الذي يروي لي قصة ويستخرج منها حكمة. ما بك؟ ألا تريد اللوز أم ليس لديك قصة؟
أنا لست طفلاً حتى أروي لكم القصص.
أنت لست طفلاً، فماذا إذن؟
أنا بهاء، ولد الصغير، سأصبح سلطان العلماء قريباً.
صحيح، أنت تريد أن تكون مثل بهاء ولد؟
سلطان علماء خراسان.
حسن، هذا اللوز للشخص الذي يشبه سلطان العلماء ويروي قصة ويستخرج منها عبرة.
أتريدني أن أروي قصة الببغاء؟
وما قصة الببغاء؟
اشتراه رجل من بقال وحمله إلى بيته، ولكن الببغاء قد تظاهر بالمرض، لكنه لم يكن مريضا بالقدر الذي تظاهر به، فأعاده المشتري إلى البقال.
ساحل نهر جيحون.
اسكتوا قليلا.
ناصر الدين.
سلوا سيوفكم يا رجال، ولا تتركوا منهم أي رجل حيا، حتى خيولهم أيضا لا تتركوها، اذبحوها. تقدموا، هيا اقتلوهم.
Oh. خاموشان بخواه